الخمائل والشقاء. السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: آلاف المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى وسط مشاعر الفرح والاحتفال بالانتصار. سرايا القدس تؤكد أن إيران ومحور المقاومة هم شركاء في هذا النصر على الكيان الصهيوني المحتل. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن ثلاثة إنجازات عسكرية مهمة في مجال الطائرات المسيرة والدفاعية. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أدى آلاف المقدسيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى وسط مشاعر الفرح والاحتفال بالانتصار الذي سجلته المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس على العدوان الصهيوني في غزة. وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن المقاومة الفلسطينية حصلت على ضمانات من الوسطاء بأن العدوان على غزة سيتوقف، وضمانات أخرى برفاهية الاحتلال عن الشيخ جراح والمسجد الأقصى. من جهتها اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين ظهر اليوم الجمعة بعد أن فرغوا من أداء الصلاة، وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة وهاجمت المصلين بقنابل الصوت والرصاص المعدني. ثمن المتحدث العسكري باسم سرايا القدس دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل قوى محور المقاومة التي أمدت المقاومة الفلسطينية بالسلاح والخبرات، مؤكدا أنها كانت سندا وظهيرا حقيقيا في تعزيز قدرات المقاومة المادية والفنية في معركة سيف القدس ضد العدو الصهيوني. وقال أبو حمزة في مؤتمر صحفي بغزة اليوم: لقد دك مجاهدون على مدار أيام تل أبيب كبرى مستوطنات الصهاينة بمئات الصواريخ، مؤكدا أننا استطعنا أن نلجم عدوان العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه على الشعب الفلسطيني. لنستمع إلى مقاطع من كلمة المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة.
نثمن عاليا دور الجمهورية الإسلامية في إيران وكل قوى محور المقاومة التي أمدت مقاومتنا بالسلاح والخبرات وكانت سنداً وظهيراً حقيقياً في تعزيز قدرات المقاومة المادية والفنية. ونقول لهم: أنتم شركاؤنا في النصر، وسندخل الأقصى معاً فاتحين بإذن الله. إننا في سرايا القدس ومعنا فصائل المقاومة، ما زلنا في حالة استنفار وعيوننا ترقب العدو في كل الميادين. ونعد أبناء شعبنا أننا لن نتنازل عن الحقوق، وسنبقى حاضرين على قاعدة وإن عدتم عدنا. جهادنا ومشاغلتنا وإعدادنا مستمر، والنصر لشعبنا إن شاء الله، وستبقى القدس عنوان صراعنا مع المشروع الصهيوني. قمنا في سرايا القدس ومعنا فصائل المقاومة ضمن معركة سيف القدس بهزيمة نتنياهو وقيادة جيشه المهزوم، وألحقنا بهم جميعا إلى جانب جبهتهم الداخلية الهشة خسارة نكراء وإذلالا يوميا. وودعنا خلال هذه المعركة شهداء أفذاذ ساروا على طريق القدس من سرايا القدس وكتائب القسام. ختاماً نوجه التحية لأحرار العالم وجموع الشعوب العربية والإسلامية التي خرجت في الميادين نصرة للقدس والأقصى والمقاومة في غزة في صفعة واضحة لدول التطبيع، كما نتقدم بأسمى آيات التقدير والشكر لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمختلف مسمياتها، والتي عملت منذ اللحظة الأولى على توثيق العدوان وبث صور المقاومة المشرفة وهي تدك العدو كجهد كبير لا يمكننا إلا الوقوف عنده والإشادة به.
انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية صباح اليوم 18 شهداء في خان يونس ومدينة غزة إثر قصف إسرائيلي بداية العدوان على القطاع. وكانت آخر إحصائية لحصيلة العدوان الإسرائيلي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 230 شهيدا، منهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى إصابة 1900 آخرين، وذلك قبل انتشال جثامين الشهداء صباح اليوم. وتوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال بوساطة مصرية. قالت الشرطة الباكستانية إن 6 أشخاص قتلوا في انفجار قنبلة اليوم الجمعة في تجمع مؤيد للفلسطينيين جنوب غرب باكستان. وأوضح جعفر خان قائد الشرطة المحلية أن القنبلة التي كانت مثبتة على دراجة نارية استهدفت سيارة زعيم حزب ديني الذي نظم التجمع في مدينة شامان قرب الحدود الأفغانية. وأضاف المسؤول الأمني الباكستاني أن القنبلة انفجرت بينما كان الناس يتفرقون في نهاية التجمع. أزاح حرس الثورة الإسلامية الستار عن 3 إنجازات عسكرية مهمة في مجال الطائرة المسيرة والدفاعية، وذلك عشية 3 من خرداد يوم المقاومة والتضحية والنصر. وفي كلمة له قال القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين السلامي إن استراتيجية إيران هي توسيع المجال الدفاعي في العمق وعلى ارتفاعات عالية، لافتا إلى حصول القوات المسلحة الإيرانية على إمكانية الحرب عن بعد. هذا وتضمنت الإنجازات الثلاثة كلا من طائرة مسيرة استراتيجية باسم غزة للعمليات الحربية والمراقبة، ومنظومة الرادار قدس لاكتشاف طائرات الشبح، وكذلك المنظومة الدفاعية دي 9 وهي النسخة المحدثة لمنظومة خرداد 3. انتقد وزير الخارجية الإيراني مداومة أمريكا على إرهابها الاقتصادي في الشهور الخمسة الماضية واستمرار تنصلها عن التزاماتها. وقال محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مواصلة إدارة بايدن إجراءات الحظر غير الشرعية التي فرضها ترامب للضغط على إيران في المفاوضات أمر غير مقبول. أعلن الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية النفير الحق لتطهير ضفتي حوض نهر الواند شمال قضاء خانقين في محافظة ديالى. إلى العناوين. آلاف المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى وسط مشاعر الفرح والاحتفال بالانتصار. سرايا القدس تؤكد أن إيران ومحور المقاومة هم شركاء في هذا النصر على الكيان الصهيوني المحتل. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن 3 إنجازات عسكرية مهمة في مجال الطائرة المسيرة والدفاعية. إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، كل المرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. بعد أن كان حديثنا في الحلقة الماضية من البرنامج حول سياسات إيران الاقتصادية مع البلدان المجاورة لها، حيث استعرضنا بشكل إجمالي العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان والعراق، وفي حلقتنا لهذا الأسبوع سنتحدث لكم عن العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، قامت بين إيران وباكستان منذ الأزمنة البعيدة وحتى اليوم الكثير من العلاقات والتعامل في المجالات المختلفة، حتى عرفت الحدود المشتركة بين البلدين والبالغة أكثر من 900 كيلومتر بحدود الحب والصداقة. ومن امتيازات العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إيران وباكستان الجوار بين البلدين والمشتركات الكثيرة التاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية، والتي من شأنها نظراً إلى الإمكانيات الطبيعية الغزيرة والمواهب البشرية القيمة أن تكون محيطاً مناسباً للتنمية الاقتصادية بين إيران وباكستان. وفي المجال الاقتصادي استتبعت وجوه الشبه الثقافية والاجتماعية والدينية بين البلدين التشابه في التماثل في الطلب على البضائع والخدمات إلى حد كبير، وقد أدى التجاور الجغرافي إلى التقليل من نفقات الشحن والمواصلات وزيادة القدرة على التنافس على البضائع. والإمكانيات الاقتصادية لإيران وباكستان بشكل بحيث أدت إلى أن يتصرف البلدان كمكملين لبعضهما البعض لا كمتنافسين تجاريين، فكلا البلدين له منتجات بإمكانها أن تؤمن حاجات كل منهما. واستنادا إلى آخر الإحصائيات المعلن عنها، فإن قيمة التجارة الثنائية بين إيران وباكستان تقل عن 1.5 مليار دولار في السنة. وترى إيران أن توسيع العلاقات في قطاعات الطاقة والغاز والبتروكيماويات والمواد الغذائية والزراعة والأدوية والنسيج هي من ضمن مجالات التعاون التي من شأنها أن توسع من مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وتعد الشركة الاستثمارية الباكستانية الإيرانية والتي تعرف باسم باير من الإمكانيات والطاقات الجيدة للمشاريع المالية المشتركة، كما أن غرفة التجارة الإيرانية في طهران بأكثر من 18 ألف عضو ناشط في المجالات المختلفة التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والصناعية لها الاستعداد الكامل لأن تتفاوض مع نظيرتها الباكستانية في مختلف المجالات، وأن تتعاون في مجال توسيع التعاملات التجارية وخاصة الاستثمار والمشاريع المشتركة، وخصوصا في المحافظات المجاورة. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان. مستمعينا الكرام، تعتبر باكستان بعدد سكانها البالغ 200 مليون نسمة البلد السادس في العالم من حيث عدد النفوس، من أكبر أسواق الاستيراد، حيث تستورد أكثر من نصف البضائع والسلع التي تحتاج إليها، وتضم واردات هذا البلد من إيران حجما متنوعا من البضائع اعتبارا من السجاد وقطع البلاط والسيراميك وحتى المنتجات الزراعية والحلويات، وتشكل المنتجات البتروكيميائية قسما لافتا من صادرات إيران إلى أكثر شركائها التجاريين، وباكستان ليست مستثناة من ذلك. ويعد المصدر الإحصائي استاتيستا من المؤسسات المتطورة في مجال الإحصاء، وهذه المؤسسة التي صنفت بلدان العالم عام 2016 حتى 2017 ولأول مرة على أساس مستوى الطلب والإقبال على منتجاتها في الأسواق المستهدفة وتحت عنوان معيار الصنع في البلد، أعلنت أن باكستان هي من البلدان التي تشير الجداول الإحصائية إلى أن البضائع المصنوعة من إيران تتصدر البضائع فيها من حيث جودتها ومستوى الإقبال عليها. وتعترف بعض وسائل الإعلام الغربية مثل واشنطن بوست أن الشعب الباكستاني يميل إلى جمهورية إيران الإسلامية أكثر من أي بلد آخر في العالم، وقد كان هذا الميل ولا يزال مؤثرا في الإقبال على البضائع الإيرانية في السوق الباكستاني. ومن العوامل المهمة في ارتفاع مستوى الإقبال على البضائع الإيرانية في باكستان خصوصيات هذه البضائع، ومنها جودتها العالية وأمنها وتصميمها الممتاز وتوظيف التقنية المتطورة وديمومتها وتكيفها مع المحيط قياسا إلى المنافسين. يقول السيد حسين لاشاري أحد مستوردي البطانيات الإيرانية إلى باكستان: علي أن أقول فيما يتعلق بالبضائع الإيرانية إنها تتمتع بجودة عالية، والطلب عليها في باكستان يزداد يوما بعد آخر، وتتمتع المنتجات الإيرانية المختلفة مثل السيراميك وقطع البلاط والإسمنت والسجاد والزعفران والتفاح والكثير من المنتجات الأخرى بانتشار واسع بين الشعب الباكستاني. وفيما يتعلق مستمعين الكرام بالبضائع الإيرانية المصدرة، تمكن الإشارة إلى السجاد الصناعي وأغلفة الأرضيات ومواد الغسيل وقطع البلاط والسيراميك والفواكه والمحاصيل الصيفية مثل التفاح والحبوب، وخاصة الحمص وبذور الكزبرة والفستق والتمور والمربى والإسمنت والشوكولاتة والمواد البلاستيكية والجلود الخام والقير النفطي. ويشير السيد عارف يوسف جيوا رئيس نقابة المنتجين والإعماريين في باكستان في كراتشي في معرض إشارته إلى تمتع السيراميك الإيراني بمقاييس الجودة العالمية وانتشاره بين الشعب الباكستاني: تتمتع قطع البلاط والسيراميك المنتج في المصانع الإيرانية في الأسواق الباكستانية بمكانة مناسبة تليق به، ويفضل التجار الباكستانيون أن يوفروا هذه البضاعة من جارتهم إيران بدلاً من البلدان الأوروبية. ويلفت السيد عارف يوسف الانتباه إلى حب أبناء الشعب الباكستاني للثقافة والحضارة الإيرانية، ويقول في هذا المجال: إن وجود هذه المشتركات الغنية بين البلدين هو العامل الرئيس لبيع البضائع الإيرانية ذات الجودة في الأسواق الباكستانية، والتجار الباكستانيون بإمكانهم في حالة رفع العقبات البنكية والمالية عن هذه الإمكانيات أن يستغلوها على النحو الأفضل. شكرا لكم مستمعين الكرام على كرم متابعة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله. لكم منا أطيب الأماني وإلى الملتقى.
العربية.
يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي. يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي. كم وكم سير الليالي وكم
يا من أجريت الحب في دم كل أم. يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب. يا من أجريت الحب في دم كل أم. يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب. اغفر لهما يا رب
يا رب.
ارحمهما يا رب
يا رب.
اغفر لهما يا رب
يا رب.
ارحمهما يا رب
يا رب.
اغفر لهما وارحمهما وارض عنهما وارض علي.
يا رب
لغير الله ما أسلمت قلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات
زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالأزواج والزوجات الذين يعلمون أن الحياة الزوجية تعاهد وميثاق يحتاج إلى الرعاية والاهتمام. نأمل أن ينال الحوار الزوجي في لقاء اليوم اهتمامكم الكريم مستمعينا. لماذا زواجكم ناجح؟ نعم، النجاح أو الفشل في الحياة الزوجية لا يأتي اعتباطاً أو صدفة وبلا مقدمات، وليست هي مسألة حظ أو نصيب فحسب كما يحاول بعض الأزواج وعند انفصام حياتهم الزوجية وفشلها بأن سهماً أعمى قد أصابه وأنه قدر لا دخل للأزواج فيه. علماء الاجتماع يقولون مستمعينا إن الصحيح هو أن للنجاح عوامله وأسبابه، كذلك للفشل ظروفه ومقدماته. وفي الأخير فإن النجاح والفشل في الحياة الزوجية يرجع لطرفي العلاقة الزوجية دون غيرهما. فنتعرف في حلقة اليوم على أهم أسباب النجاح للإخوة والأخوات في حياتهم الزوجية، ولا شك في حصول المشاكل الزوجية، ولكن كيف يمرون بتجربة المصاعب ويتخطونها فحصلوا على النجاح والاستقرار. تكون معنا المستمع العزيزة من سوريا ناهد دعبول مع المستمع الكريم علي خميس من السعودية ليتحدثان عن تجاربهما الزوجية في النجاح الذي نأمله أن يكون دائما وألقا. وكذلك سيشاركنا الدكتور حسن الموسوي الاستشاري النفسي التربوي من الكويت لكي يلقي الأضواء على العوامل التي توفر السعادة والنجاح في الحياة الزوجية، وكيف يتخطى الأزواج المشاكل للحصول على زواج ناجح. متمنين قضاء الوقت الهادف في حوارنا حول الأسباب التي يشعرها أو أنه قد سمع عن تجربة للأصدقاء أو الأقارب حول حياتهم الزوجية وهو يعرف أسباب نجاح حياتهم الزوجية. نستمع إلى علي.
أنا علي الخميس من القطيف السعودية، موظف في القطاع الخاص، وفي حقيقة الأمر أنا أحب أن أنقل ما استفدت من استفدته من بعض تجارب أصدقائي وأقاربي. فمن ما لاحظته أن مراقبة الله والقناعة وحب الصالح العام من أهم عوامل نجاح العلاقات الزوجية وتخطي أي عقبة ومشكلة في طريق الزوجين. واستفدت كذلك من وما لاحظته من التجربة أنه لا الغنى ولا الجمال يمكن أن يؤلف القلوب، بالمقابل فإن الفقر لا يمثل عائقا لتحقيق السعادة ونجاح العلاقات الزوجية. فإن أحد أقاربي كان يمتلك أو لديه زوجة يعني لديها مواصفات جمالية ومالية، ولكن لم يسعد في حياته، وذلك لبعض الأسباب والتي من ضمنها التي ذكرتها من في بداية الكلام. وفي المقابل لدي بعض الأصدقاء ناجحين في زواجهم بالرغم من أنهم في حالة مادية بسيطة وزوجاتهم، ولكن القناعة هي السبيل لتخطي كل العقبات.
تحية لكم طيبة مستمعينا، وأنتم تتواصلون معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية، ومحور حوار اليوم يدور حول هذا السؤال: لماذا زواجكم ناجح؟ وما تفضل به المستمع علي من السعودية حول الاحترام، تبادل المشاعر وتقدير كل طرف للآخر هو من أسباب النجاح التي أيضا يستشعرها الزوجان عندما يشعران بأن حياتهما الزوجية سعيدة إن شاء الله، نتمناها دائما للجميع. أما الآن فنكون مع وجهة نظر العزيزة ناهد دعبول من سوريا ووجهة نظرها فيما تشعره في نجاح حياتها الزوجية، وكيف تساهم الزوجة في هذا النجاح وبعد التجربة ممتدة لثلاثين عاما مفعم بالنجاح إن شاء الله، ونحن نزيده يا ناهد إن شاء الله 100 عام. نستمع إلى ناهد.
ناهد عبود من سوريا. أنا درست الشريعة واللغة العربية، وزوجي مهندس معمار أيضا جامعي، وصرنا متزوجين 31 سنة. منقول إن شاء الله إحنا حياتنا من الحياة الناجحة بإذن الله. حاولنا أنه يعني تخطينا عدة عقبات أدت إلى زواج ناجح واستمرار حياة سعيدة أمناها للأولاد بإذن الله. عندي 4 أولاد، 3 بنات وصبي. نحاول نأمن لهم يعني البيت الدافئ بالحنان بالتفاهم مع بعض ومع وتفاهم الأم والأب بيعكس التفاهم والسرور للأولاد. يعني إذا مرقت في الحياة مشكلات أو عقبات قدروا الأم والأب أو يلي مرقت علينا الحياة أنا وزوجي قدرنا أن نحط إيدينا بإيدين بعض ونتجاوزها، إن كان ضائقات مالية ولا إن كان ضائقات يعني أفكار، قدرنا نتفاهم مع بعض بدون أنه ما يتدخل حدا غريب أو نطالع أمور حياتنا الشخصية إلى طرف ثالث خارج البيت. اعتبرنا البيت جدرانه كتيمة لأسرار البيت، يعني ما تطلع أسرار البيت خارج البيت، مشاكلنا نحلها داخل البيت، ما حدا يتولى حل أمورنا ومشاكلنا إلا أنفسنا لحنا وعلى حسب راحتنا. لما ما بيدخل طرف ثالث بين الزوجين فبيمشوا باتجاه الحياة السعيدة والحياة الزوجية الهادئة بإذن الله.
نعم مستمعينا، الزواج واحدة من المحطات الكبرى في حياة المرأة والرجل، ونجاحه شراكة عاطفية متجاوبة بينهما يقوم على تبادل العاطفة القلبية والمشاعر وحسن السلوك التي تترجم عبر الاحترام والوفاء والامتنان والإيثار والتضحية. ونشكر المستمعة العزيزة ناهد دعبول من سوريا، ونتمنى لها حياة زوجية ناجحة إن شاء الله لها ولأولادها وبناتها. ما أدلته من تجربتها الزوجية في رأيها حول نجاح حياتها الزوجية، وأيضا كيفية معالجتها للملح الذي يغير طعم حلاوة حياتها الزوجية، ونقصد المشاكل، لكننا نريد أن تحل هذه المشاكل عبر الحوارات الزوجية هادئة مع أحلى أمانينا للإخوة والأخوات بالنجاح الدائم في حياتهم الزوجية. أما الآن مستمعينا، فنكون مع ضيفنا الدكتور حسن الموسوي من الكويت ليعرفنا على أهم عوامل توفير النجاح في الحياة الزوجية، وكيف يتخطى الأزواج الفشل والمشاكل في حياتهم الزوجية للاقتراب من أعلى نمرة كما يقال في النجاح الزوجي. نستمع إلى الدكتور حسن الموسوي.
الحقيقة هناك ثلاث أسس للحياة الزوجية. أولا الثقة المتبادلة بين الطرفين، اثنين الاحترام المتبادل بين الطرفين، ثلاثة التقدير المتبادل بين الطرفين. فإذا تحقق هذه الأسس الثلاث نستطيع أن نقول قد توفر الزواج الناجح. طبعا أنا قلت إيش المتبادل، يعني مو من طرف واحد، إذا كانت هناك ثقة من طرف ما في ثقة من طرف الآخر، أو أن هناك احترام من طرف ولا في طرف الآخر، معنى أن العملية ناقصة. إذن هنا لابد من توفير الأسس الثلاثة كي نستطيع أن نصل إلى السعادة الزوجية، أو العمل للوصول إلى الحياة الزوجية الناجحة. حقيقة من أسباب التي تؤدي إلى عدم وجود السعادة أن في ركن من الأركان الثلاثة غير متوفر، أو أن يحدث فيه نوع من الخلل، وبالتالي يحدث إلى عدم وجود أي نوع من التفاهم، أي نوع من الحوار. الجانب السلبي يطغي على الجانب الإيجابي، راح يصير في هناك تباعد بدلا من التقارب، راح يكون هناك نوع فرض الرأي بدلا من الحوار والتفاهم والتنازل والتفاوض، راح يكون في نوع من الاستخدام الأساليب الملتوية من أجل الوصول إلى الهدف. فبالتالي هو هذا الشيء الأساسي في الموضوع. لكن احنا لازم قبل هذا وذاك نعرف شيء، ان الشخصية تلعب دور كبير، يعني شخصية الزوج وشخصية الزوجة، كيف تكون شخصية الزوجة وكيف تكون شخصية الزوج في التعامل مع الأحداث. اذا هذا الانسان، خلينا نقول الزوج، عند القدرة على التنازل، عند القدرة على التفاوض، عند القدرة على التأجيل، معنى ذلك أنه قادر على حل المشكلة إذا واجهت المشكلة. وكذلك الزوجة إذا عندها القدرة على أنها تتنازل عن بعض من متطلباتها وعندها القدرة على التفاهم، نستطيع أن نقول أنها تستطيع أن تصل إلى الحل الذي نريده، أو إلى النجاح في الحياة الزوجية. لذلك هذا شيء مهم، أن يكون في هناك نوع من الحوار، يكون في نوع من التفاهم، يكون في نوع من التفاوض في إيجاد الاستقرار الزوجي. أكو نقطة لازم نعرفها أو لازم نركز عليها، أن ما في شيء اسمه السعادة الزوجية، ولكن المحاولة للوصول إلى السعادة الزوجية، أننا نسعى إلى أن نوصل إلى السعادة الزوجية. والسعادة الزوجية مفهوم كبير، إذا أنا كنت أركز عليه أني أنا بوصل إلى السعادة الزوجية السعادة الزوجية السعادة الزوجية، بالتالي ما راح أوصل على ذلك، وبالتالي هل أعتبر نفسي فاشل على ذلك؟ بذلك لا، الحياة الزوجية يجب أن أتوقع، يجب أن أكون واعي بأن أحيانا في أمور تكون سهلة وجيدة والإنسان يمر بها بسلام، وأحيانا ما تكون أمور جيدة. فلذلك إحنا لازم نعرف أن الحياة الزوجية هي فيها مشاكل، فيها مشاحنات، وهذا شيء طبيعي. غير طبيعي إذا ما عرفت شلون أتعامل مع المشاحنات، إذا ما عرفت شلون أتعامل مع المشكلات، إذا ما عرفت أتعامل مع الظروف المحيطة أو المسببة لهذا اللي نقول عنه عدم التفاهم أو عدم الانسجام الزوجي. لذلك هنا الحياة الزوجية هي مرحلة الإنسان يجرب نفسه، هل يستطيع أن يغير من مسار حياته، يستطيع أن يغير من أسلوبه في التعامل مع الآخر، يستطيع أن يتقبل نفسه. كل هذه الأمور ممكن أن يجدها في الحياة الزوجية، وبالتالي إن حقق ذلك نستطيع أن نقول وضع رجله على أولى خطوات النجاح أو أول خطوات العمل للوصول إلى السعادة الزوجية.
نعم، ومعكم استمعنا إلى الدكتور حسن الموسوي من الكويت، ولتوضيحاته ولما أشار إليه من تبادل الثقة المتبادلة، وكذلك التقدير بين الأزواج، وأن لا يكون الطرف واحد فقط، بالإضافة إلى الاحترام. مستمعينا، الأهداف الإنسانية في تحقيق الزواج الناجح يتأتى من الحب كما أشار الدكتور، الاحترام المتبادل للمشاعر، حسن أداء المسؤولية الزوجية، فهم الحقوق الشرعية والاجتماعية للزواج، دعامات لحياة زوجية ناجحة إن شاء الله. نحن نشكر كل المستمعين الذين يشاركون من خلال حلقات حوارات زوجية، واليوم نشكر ناهد تعبون من سوريا، بالإضافة إلى علي الخميس من السعودية، وإلى الدكتور حسن الموسوي. مسكوا ختام لقاء اليوم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول: من تزوج فقد أحرز نصف دينه. نتمنى السعادة للجميع، نلتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله. شكرا لكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم مع مذكرات وانطباعات السياح الذين زاروا جمهورية إيران الإسلامية، ونشروا هذه المذكرات في وسائل الإعلام المختلفة ليقدموا بذلك الصورة الحقيقية للأوضاع في هذا البلد الذي تعرض لحملة إعلامية ظالمة من قبل وسائل الإعلام الغربية.
تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، ماريسيا سائحة من بولندا سافرت إلى بلدان مختلفة، وقد نشرت بعد سفرها إلى جمهورية إيران الإسلامية في موقعها الشخصي معلومات طريفة عما رأته في إيران وشاهدته عن كثب طيلة سفرها.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد كتبت في موقعها أنها كانت قد سمعت قبل سفرها إلى إيران الكثير من المعلومات والقصص المخيفة والسيئة والعجيبة عن إيران وشعبها، لكنها اكتشفت بعد سفرها أن كل هذه الأفكار السلبية ليست سوى تصورات مغلوطة وخاطئة.
ولا شك في أن هذه النظرة ظهرت بسبب الإعلام السلبي ضد جمهورية إيران الإسلامية من قبل البلدان الأخرى، فلنرافق هذه السائحة البولندية السيدة ماريسيا كي نتعرف على بعض من خصوصيات الإيرانيين من وجهة نظرها. ترى السيدة ماريسيا أن الشيء الأول الذي يجب أن يعرفه السياح عن ثقافة الإيرانيين هو المجاملات التي تمثل ثقافة طريفة ولكنها محيرة ومربكة في بعض الأحيان للسياح الأجانب. تقول السيدة ماريسيا في هذا المجال:
عليكم في إيران في المواقف المختلفة مثل سيارة الأجرة والمطعم وغير ذلك أن تصروا على دفع النقود، فحينما تنوون دفع ما هو مطلوب منكم فإن الشخص الذي يجب أن يستلمها سيتظاهر من باب المجاملة والاحترام بأنه لا يريد النقود، وهنا يجب أن يبدأ إصراركم. وإن دعاكم شخص ما لتناول العشاء أو اقترح عليكم تقديم المساعدة أو إيصالكم إلى مكان ما، فإن عليكم في البدء أن تتحققوا من مدى جديته، وإلا فإن عليكم أن ترفضوا اقتراحه وحتى لو كان دعوة إلى الشاي بعد العشاء. ورغم أن المجاملات كانت شيئا معقدا للغاية، لكنني تعلمتها سريعا لتتحول إلى واحد من أفضل مواقف سفري إلى إيران.
وتواصل السيدة البولندية ماريسيا حديثها عن رحلتها إلى إيران وما خلفته لديها من مذكرات وانطباعات، فتقول:
السير على الأقدام في الطرق هو من أكثر الظواهر إثارة للمتاعب للسياح الذين يسافرون دون واسطة نقل، لكن هذه الظاهرة تمثل أبسط الأشياء في إيران. وأنا أرى أن الإيرانيين هم أفضل شعوب العالم، وهم يحبون دائما مساعدة الآخرين وخاصة إذا كانوا سياحا. ففي إيران لا يحدث لأي شخص أن ينتظر لأكثر من 5 دقائق لكي ينتقل إلى مكان آخر، بل إنكم تستطيعون السفر مع الإيرانيين 100 كيلومتر، وبعد أن تهمون بالنزول من السيارة فإنهم سيدعونكم حتى إلى تناول الطعام والإقامة. أنا أعرف نظرة الآخرين بشأن الإيرانيين، لكن الحقيقة أنهم طيبون للغاية، بل قد يتجاوزون الغاية في ذلك.
نعم، وفيما يتعلق بحب الإيرانيين الزائد عن حده للحلويات، تقول السيدة ماريسيا:
هل سمعتم حتى الآن هذه العبارة المعروفة: تعال نحو الظلام فنحن نمتلك الحلوى؟ هذه العبارة منتشرة في جميع مواقع الإنترنت، لكن لا أحد يعلم من أين جاءت، لكنني اكتشفت سر هذه العبارة، فلابد من أنها جاءت من إيران. فالناس هنا يعشقون بشكل خاص مختلف الحلويات، حيث تحولت الحلويات إلى جزء كبير من الثقافة الإيرانية، والإيرانيون لا يأخذون منكم نقودا عند دعوتكم، لكنهم يفرحون عندما تزورونهم وفي أيديكم الحلويات أو الشوكولاتة.
نعم، فيما أبدت السائحة البولندية السيدة ماريسيا تعجبها من المستوى الدراسي والتعليمي في إيران، فيما أعربت قائلة في هذا المجال:
التعليم والدراسة في غاية الأهمية في إيران، فهنالك العديد ممن هم حاصلون على شهادة الدكتوراه التخصصية PhD، وهي ظاهرة ممتازة أن تستطيع النساء والفتيات مواصلة الدراسة دون تمييز، رغم أن هناك أسبابا منطقية للمستوى التعليمي في إيران، منها أن التعليم كان وما يزال في غاية الأهمية بالنسبة إلى ثقافة الإيرانيين، ثم إن الانشغال بالدراسة يوفر وسيلة جيدة للشباب في ما يتعلق بقضاء أوقاتهم بدلا من قضاء هذه الأوقات في مراكز التسلية والترفيه غير الصحية في البلدان الأخرى، والتي تؤدي إلى عدم انشغال الشباب بالدراسة والتركيز عليها.
من الفاضل، وفيما يتعلق بظاهرة الحجاب في جمهورية إيران الإسلامية، تؤكد السيدة ماريسيا في هذا الصدد قائلة:
الحجاب في إيران إجباري، وحتى إن كنتم من السياح فإن عليكم الالتزام به. وقد كنت أرتدي الملابس والأخمرة الملونة الجميلة ولم يكن يشكل ذلك أي مشكلة لي. السيدات في إيران أنيقات ويستخدمن الملابس الجميلة حتى وهن يرتدين الحجاب.
وعن الطيبة التي يتميز بها أبناء الشعب الإيراني وكرمهم وحسن ضيافتهم وتعاملهم الطيب مع الآخرين، تقول السيدة ماريسيا من بولندا:
لقد أوضحت هذا الموضوع مرارا، وهو أن الإيرانيين شعب في غاية الطيبة، فهم رحماء وعطوفون وكرماء ومحبون للضيوف، وهم مستعدون لتقديم المساعدة للغرباء في أي وقت بشكل يفوق التصور، والضيف حبيب الله في ثقافة الإيرانيين. وقد قمت بالكثير من الأسفار إلى مناطق مختلفة، وأنا أعتبر نفسي محظوظة أكثر من كل فتيات العالم، وذلك بسبب تعرفي على الكثير من الناس، لكن الإيرانيين كانوا قد أدهشوني إلى حد كبير، وقد كنت أعلم أن أهالي هذه المناطق كرماء مع الضيوف، لكنني لم أكن أتصور أن الإيرانيين أكثر كرما من كثير من الشعوب الأخرى، بل إنني يمكنني القول دون مبالغة إنهم أكرم شعوب العالم التي رأيتها حتى الآن.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حتى نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى في عالم السياحة في جمهورية إيران الإسلامية وما سطره السياح في هذا المجال عبر برنامجكم إيران في عيون السياح.
نودعكم برجاء أن تكون جولتنا لهذا الأسبوع قد راقت لكم وحظيت بحسن استماعكم. في أمان الله.
في أمان الله.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. أنت